إيكن تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. عود بنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عود بنا إلى هذه السلسلة الطيبة المباركة، أوصاني خليلي. خليلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب الوصايا إلينا، فليس هناك أعز ولا أحب إلينا من رسول الله ليوصينا، وليست هناك وصية نعلقها في رقابنا ونضعها في قلوبنا كوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحب إلينا من وصايا آبائنا، وهي أحب إلينا من وصايا كل الناس. وكنا مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أحبك يا معاذ. معاذ بن جبل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس ومعاذ إمام العلماء، وفي رواية يحشر العلماء وأمامهم أو وإمامهم معاذ بن جبل ليحمل لواء العلماء. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا الصحابي الجليل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه النبي وصية محب لحبيبه، المحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبيب هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فاق الوصف فاق الخيال، وأن نكون ممن يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأت محبتهم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، بعشر كلمات. وقلنا في الأسبوع قبل الماضي أن العشر هي عشر وصايا، عشر كلمات عشر جمل، والكلمة هنا بمعنى الفعل، والمهمة والتكليف لا بمعنى الكلمة المكونة من عدد من الحروف. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت. وتكلمنا عن هذه الوصية: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تتركن صلاة مكتوبة، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهما فاثبت، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهما فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. هذه العشر كلمات التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فيما رواه الإمام أحمد في مسنده. ووصيتنا اليوم: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم يوصيك بوالديك، فهل تراعي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لو أن أبوك أو أمك أو أي حد عزيز عليك وصاك بحد وقال لك خلي بالك من فلان، هتخلي بالك ولا لا؟ أكيد هتسمع كلام أبوك، وهتسمع كلام والدتك، هتسمع كلام أي حد هيوصيك بحد، ما بالك بقى بأن اللي بيوصيك الحبيب صلى الله عليه وسلم، هتسمع كلامه ولا لا؟ ده بيقولك إيه؟ ولا تعقن والديك، ما سكتش، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. طبعا أنا أعلم جيدا إن كتير من الإخوة والأخوات الآن بيستغربوا إزاي أبويا وأمي يأمروني إن أنا أخرج من مالي وأهلي وأطيعهم وما أعقهمش. هل ده الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قالهن ووصانا بيه؟ بس الكلام ليه تفصيل كتير جدا، وكتير من العلماء بيتكلموا على بر الوالدين وعدم عقوق الوالدين. خلينا النهاردة يا جماعة نتكلم، وانا اظن ان ممكن الموضوع ده ياخد مننا اكتر من حلقة. خلينا النهاردة نتكلم من زاوية مختلفة شوية في قضية بر الوالدين. قضية ما هيش مجرد بر والدين وخلاص، وقضية فيها صعوبة شديدة جدا، والوالدين ما هماش سيف مسلط على رقاب العباد. كل أم وكل أب بيفتكروا نفسهم مسلطين على رقاب العباد. أيوة النبي وصاك بيا، والنبي قالك اسمع كلامي. أم وأب مش عاوزين ابنهم يتجوز واحدة معينة، هل الابن يسمع الكلام ولا لا؟ أم وأب مش عاوزين بنتهم تتجوز من شخص معين، هل البنت دي تسمع الكلام ولا لا؟ أم وأب بياخدوا فلوس ابنهم ويصرفوا منها على اخواته التانيين. اخ غني واخواته فقراء والام والاب متسلطين على الولد الغني وبيقولوا له انت ومالك لابيك، وياخدوا منه فلوس من عرض ماله ومن طول ماله وبيصرفوا منها على الاخوة التانيين وبيدلهم غصب عن اخوهم. هل الابن ده يسمع كلام ابوه وامه ولا لا؟ ابن عاوز يدخل كلية الطب وابوه عاوز يدخل كلية الحربية ولا كلية الشرطة، يا ترى الابن ده يسمع كلام ابوه ولا لا؟ ابن ابوه عاوزه يطلق مراته علشان ايه؟ علشان مرات ابنه بتبصله بصة مش كويسة، بتعامله معاملة مش كويسة، يا ترى الابن ده يسمع كلام ابوه ويطلق مراته ولا لا؟ والاب يقول له ايه؟ الاب يقول له سيدنا عمر امر ابنه عبد الله ان هو يطلق امه علشان عمر كان بيكرهها، انه يطلق مراته علشان عمر كان بيكرهها. فعبد الله ابن عمر سمع كلام ابوه، وسيدنا ابو بكر امر عبد الرحمن ابنه ان هو يطلق مراته، فعبد الرحمن سمع كلام ابو بكر وطلق مراته. انت كمان لازم تسمع كلامي وتطلق مراتك. يا ترى الابن ده يسمع كلام ابوه ولا لا؟ ام بينها وبين مرات ابنها او جوز بنتها مشاكل، والام ده هي مش حابة مرات الابن وعاوزة يطلقها ولازم يطلقها وإلا أنا غضبان عليك. هل الابن ده يسمع كلام أمه ويطلق مراته ولا لا؟ أم كل ما تدخل البيت تتخانق مع مرات ابنها. ليه؟ عشان مرات ابنها مش بتعرف تطبخ. أم بتتخانق مع مرات ابنها وبتتخانق مع أهل مرات ابنها. ليه؟ علشان جابوا عفش مش كويس، علشان الألوان أوضة النوم اللي أم العروسة جابتها مش كويسة. يا ترى الابن ده يسمع كلام أم ولا لا؟ الأم اللي عايشة مع الابن في بيت واحد، هل مرات ابنها تخدم أم ولا لا؟ هل مرات الابن تخدم حماتها ولا لا؟ خلونا نتكلم من زاوية مختلفة شوية، من زاوية نحاول بيها ان احنا نغير حياتنا. هل الابناء ليهم حقوق على الاباء ولا لا؟ هل الاباء ممكن هم اللي يعقوا ابنائهم ولا لا؟ انا متأكد ان كتير من الابناء دلوقتي بيقولوا هو انتم ما وراكوش غير بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين. هو ما فيش حاجة اسمها بر الابناء. هو مش ينفع الأم والأب هم كمان مطالبين ببر أبنائهم ولا لا؟ هم الأم والأب إذا كانوا جهلة وإذا كانوا متسلطين وإذا كانوا عناف فيهم عنف وفيهم يعني شدة وفيهم جاهلية ودماغهم ما بيعرفوش يفكروا، هل إحنا كأبناء مطالبين إن إحنا نبرهم ولا لا؟ الأم لما تختلف مع بنتها في وجهات النظر، الام اللي دايما بتقول لبنتها ذاكري انت ما بتذاكريش انت انت انت، يا ترى العلاقة ديت ممكن تكون شكلها ازاي؟ البنت اللي دايما بتتنرفز على مامتها ودايما بتعلي صوتها وبتعتبر مامتها ند ليها وبتعتبر مامتها زي صاحبتها وان مامتها بتكرهها وان مامتها بتعمل فيها، يا ترى البنت ديت على حق ولا لا؟ البنت اللي بتغير من امها والام اللي بتغير من بنتها، كل ده اشكال من اشكال العلاقة اللي بين الاباء والابناء. تعالوا نتعرض ليها ونشوف الموضوع ده شكله ايه. وقبل ما نتعرض ليها حقيقة انا عاوز اتكلم كمدخل لبر الوالدين. الاباء والامهات، وعاوز ادخل لاباء الانبياء وامهات الانبياء. ابو سيدنا ابراهيم ليه قصه معانا وليه تصرف. وسيدنا إبراهيم اتصرف مع أبوه إزاي، أبو سيدنا إسماعيل وأم سيدنا إسماعيل، كان شكل العلاقة إيه بين الابن إسماعيل وبين الأب إبراهيم وبين الأم هاجر. وأنا هقف حقيقة عند الأنبياء اللي إحنا عرفنا أبائهم أو أمهاتهم، والأنبياء اللي ما نعرفش حاجة عن أبائهم وأمهاتهم مش هتطرق إليهم. إحنا عارفين فاصل من قصة إبراهيم مع أبيه آزر، وأبوه اسمه آزر. عارفين سيدنا إسماعيل كان ابن، وكان أبوه إبراهيم وأمه هاجر. عارفين سيدنا موسى وكان لي أم، أمه اسمها يوكابد، أم سيدنا موسى اسمها يوكابد. إزاي كانت شكل العلاقة بين سيدنا موسى وأمه يوكابد كان شكلها عامل إزاي؟ سيدنا يحيى عارفين أبوه سيدنا زكريا وأمه اسمها إشياع بنت ناقود، إشياع بنت ناقود كانت العلاقة بينهم شكلها إيه؟ سيدنا عيسى كلنا عارفين أم سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى مالوش أب، أم سيدنا عيسى السيدة مريم ابنة عمران، أم مريم اسمها حنة، وأم وحنة وأشياع كانوا أخوات. يعني سيدنا يحيى وسيدنا عيسى كانوا ولاد خالة. يا ترى العائلات ديت كانوا بيتعاملوا مع بعض ازاي، وكانت الحياة بينهم ازاي، وشكل العلاقة بينهم ازاي. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنا بعتبر سيدنا إبراهيم كابن مع أبيه آزر نموذج لأي أب ظالم أو فاسد أو على ضلال أو على معصية. بعض الأبناء ابتلوا في آبائهم وجاءهم الابتلاء في آبائهم. ابن صالح مصلي قائم تالي لكتاب الله عز وجل، مطيع لله عز وجل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه شارب للخمر، أبوه ليس مصليا، أبوه بيكسب من حرام، بيعمل في حرام، أبوه على ضلال على فسق. ما تشوف سيدنا إبراهيم كان بيتعامل مع أبيه إزاي. يا ترى أبوك أشد فسق وضلال وظلم من آزر أبو إبراهيم؟ أنا ما ظنش إن أبوك، مهما كان أبوك سيء ومهما كان أبوك ظالم ومهما كان أبوك فاسق، لا يمكن أبدا يكون في ظلم وفي ضلال آزر. لا يمكن، أبوك هيعاملك بالعنف اللي كان بيعامل بيه آزر ابنه إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف قصة الحوار بين سيدنا إبراهيم وبين أبيه آزر. شوف وعظ الابن لأبيه، أنت بتوعظ أبوك إزاي؟ هل من حق الابن إن هو يوعظ أبوه؟ أيوة، من حق الابن ان هو يوعظ ابوه، لكن طريقة الوعظ ازاي. اوعى تعمل استاذ على ابيك، اوعى تعمل شيخ على ابوك، اوعى تعمل شيخ على امك. سيدنا ابراهيم النبي العالم الجليل عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، شوف بيكلم ابوه ازاي وبيوعظه ازاي. انت لابد ان انت يكون ليك في سيدنا ابراهيم قدوة في وعظ الاب، قدوة في نهي الاب، قدوة في ان انت ازاي تتكلم مع ابوك مهما كان وحش ومهما كان على ضلال. شوف سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بيكلم ابوه ازاي. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ما لا يبصر ولا يسمع؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب. حقيقة لغة خطاب سيدنا إبراهيم لأبيه شكلها إيه؟ لغة راقية جدا، لغة رائعة، لغة في منتهى السمو وفي منتهى الأدب والرحمة والرحمة، في منتهى الشفقة على أبيه. ما بيأمروش يا أبتي، يا أبتي دي لغة خطاب فيها رحمة، فيها هدوء. أنت لما هتتكلم مع أبوك هتتكلم معاه إزاي وهتقول له إيه؟ إبراهيم بعد ما وعظ أبوه، أبوه بيقول له إيه؟ أراغب عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف رد الأب، رد الأب على ابنه اللي بيعظه واللي عاوز ليه الخير، وابنه اللي هو نبي. برضو خلي بالك انت مش نبي، وانت لا تملك لأبيك ما يملك إبراهيم لأبيه. انت ما تملكوش، ما تملكش اللي يملكه إبراهيم، ولا سلطان لك على أبيك كسلطان إبراهيم على أبيه. عشان نجيش واحد يقول لي طيب خلاص أنا هروح لأبويا وأقول له يا أبتي لما تعبد من دون الله؟ يا أبتي إني أخاف أن يمس. لابد أن أنت تخاطب بالمستوى النسبي. أنت بالنسبة لإبراهيم إيه؟ لا مفيش وجه نسبة، انت اقل بكتير جدا. ابوك هل هو صانع للاصنام؟ هل ابوك كافر؟ هل ابوك عابد لغير الله عز وجل اطلاقا؟ برضو النسبة بين معصية ابوك وبين معصية آزر فرق شاسع جدا وفرق ضخم جدا. فلابد ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بينك وبين ابوك يكون نسبيا فرق كبير بين ما كان إبراهيم ينهى عنه أباه وما كان يأمر به أباه. أنت مش ممكن هتنهى أبوك عن عبادة الأصنام، أنت مش ممكن هتأمر أبوك بأنه هو يكون مسلم، لأن هو أبوك مسلم طبيعي. أبوك هيرجمك؟ هيطردك؟ آه ممكن يطردك. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مش ممكن أبوك هيرجمك، مش ممكن أبوك هيقوي القوم عليك، مش ممكن أبوك. عارفين يا جماعة إبراهيم آزر هو اللي صنع المنجنيق الذي ألقي به إبراهيم في النار. ده قال له أنا هرجمك، ما اكتفاش بالرجم، لا، او ما رجموش، لا ده ما رجموش، ده راح حط رماه في النار، وهو اللي صنع المنجنيق اللي رمى به الذي رمي به ابراهيم الى النار. هل ابوك ممكن يعمل كده؟ انا ما اظنش ابدا ان اب ممكن يعمل في زماننا، خاصه احنا بنتكلم مع اباء مسلمين لكنهم عصاة. مش ممكن اب هيعمل في ابنه كده اطلاقا. وحتى لو عمل كده، ده سيدنا ابراهيم قال لابوه ايه؟ شتمه، قال له انت كافر، قال له انت ابن 60 في 70، قال له ايه؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. يا قمة الادب، قمة الرقي في التعامل.
ده مين اللي ربى ابراهيم على الطريقه دي؟ مين اللي علم ابراهيم الابن انه يتكلم بكده؟ الاب ده هو الاب الكافر المشرك ده هو اللي ربى الولد الابن ده هو. ولما عشان عرف يربي سيدنا ابراهيم بيقول له سلام عليك ساستغفر لك ربي ان ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان اكون عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شوف رد فعل سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اما ابوه قال له هرجمك، لما ابوه رماه في النار، لما ابوه هو اللي صنع المنجنيق، لما ابوه غضب عليه علشان كسر الاصنام، قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي. يا ترى انت لما ابوك يشتد عليك ممكن تقول له كده؟ ممكن تتعامل معاه بهذا الرقي؟ ممكن تتعامل معاه بهذه الرحمة؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي. ده نموذج لابن وأب. مهما كان أبوك ظالم لا يمكن أبدا هيكون في ظلم آزر لابنه إبراهيم، ومهما كنت أنت على حق لا يمكن أبدا هتكون على نفس الحق اللي كان فيه سيدنا إبراهيم، ومهما كان رد فعل أبوك لا يمكن أبدا هيكون في العنف والشدة بتاعة رد فعل آزر. يا ترى أنت رد فعلك على العنف بتاع أبوك هيبقى زي رد الفعل بتاع سيدنا إبراهيم على عنف أبيه؟ سلام عليك سأستغفر لك رب. يا ترى ممكن يبقى هذه الجملة لسيدنا إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي ممكن تكون منهج عمل وتكون شعار لينا مع أبائنا؟ حتى أنا ممكن أقولها في سري، لأن ممكن أبوك لما تقوله كده تستفزه تغيظه تبقى بتعنده، فخليها في سرك. وكل جملة دي لما هتفتكرها وتقولها والله يا جماعة هتبقى في قلبك سلام وأمن وطمأنينة عليك أنت شخصيا. سلام عليك سأستغفر لك ربي. ده أب وابنه، الابن نبي من الأنبياء والأب ظالم من الظلمة. العلاقة الأخرى بين الأباء والأبناء، بين ابن اسمه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وبين أم اسمها يوكابد. يوكابد وكلنا نعرف القصة إن فرعون تنبأ له المنجمون إن هيخرج من بني إسرائيل طفل هيولد، وده زمان ولادته، هيكون على ايده نهاية ملكك، وهيكون على ايده اله غيرك، وهيعبد اله غيرك، وهيخرجك من البلد وهيستولي على ملكك. تقول بعض كتب التفاسير، وان كانت الرواية يعني غير صحيحة، ان فرعون قتل 70,000 طفل من بني اسرائيل علشان يمنع هذه النبوءة من التحقيق. يوكابد ولدت موسى وقذفته في اليم، ونعلم انه كيف اوحى الله عز وجل اليها ان اذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكيف التقطه عدو له وعدو لي، وكيف اصبح فؤاد ام موسى فارغة خاليا خاويا. فؤاد أم موسى، وده يا جماعة يدينا قد ايه امك بتحبك، قد ايه انت بالنسبه لامك، قد ايه قد ايه امك بتخاف عليه، بتخاف عليك وبتحبك، مهما كانت عنيفه عليك ومهما كانت شديده عليك، امك لا يمكن ابدا هترميك في البحر، امك لا يمكن ابدا هترميك في النيل. وانت طفل رضيع، مهما كان رد فعل امك، مهما ضربتك، مهما شخطت فيك، مهما علت صوتها، مهما كنت انت كبير وهي اساءت اليك، تاكد ان قلب امك بيتقطع عليك، تاكد ان امك ده هي بتحبك حب طبيعي، حب ربنا عز وجل وضعه في قلبها من قبل ان تولد، بمجرد ما عرقت النطفة في رحم الام وانقطع حيض الام والام علمت ان انت خلاص بتتكون، وضعت محبتك في قلبها. ده مين اللي وضع هذه المحبة؟ الله عز وجل. انت لم توضع محبة امك في قلبك الا بعد ان تولد، بعد ما بتتولد ومجرد ما بتخرج للدنيا بتوضع محبة امك في قلبك. مين اللي بيحطها ومن الذي يضعها؟ الله عز وجل. لكن محبتك في قلب امك اتوضعت مجرد ما علقت الرحم. لا ده من قبل كده، ده مجرد البنت ما بتبلغ بتبدأ تحلم ان هي ام. انت لما بتبلغ ما بتحلمش ان انت اب، بتبدأ تحلم ان انت اب لما تبدأ تفكر في الجواز. سيدة يوكابد ام سيدنا موسى كانت بتحب ابنها موسى حب فوق الوصف، فوق الخيال، بدليل ان قلبها زي ما قال لنا ربنا عز وجل قلبها بقى فاضي، قلبها بقى بيتقطع علشان ابنها، وغصب عنها ما لقتش حل غير ان هي ترميه في البحر ورمته. ولما راحت اختها، ولما راحت بنتها اخت موسى تدور عليه وتتلصص وتعرف الأخبار إيه، وربنا عز وجل رد لها ابنها، فرحة أم موسى بهذا الطفل كان شكلها إيه؟ دي أم وده ابن، وده نموذج لحب الأم لابنها، ونموذج لرد الفعل العنيف جدا من أم مع طفلها اللي لسه رضيع ولسه مولود لكنه قلب مليان بالحب دهوت. دي العيلة التانية، عيلة سيدنا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وعيلة أمه يوكابد. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كبر فضل حافظ هذا الجميل لأمه، وتأتينا رواية وإن كانت يعني ممن يروى في التواريخ وعند أهل التفسير، إن سيدنا موسى كان يعجب لما كبر وعرف القصة، كان يعجب من أمر قلب الأم، إزاي الأم دي اتجرأت وألقت والدها في اليم، وإزاي الأم ديت كانت حنونة على الابن ده، وان ممكن تكون مصلحة الابناء ونجاة الابناء والرحمة بالابناء في شدة وفي عنف من الام لابنائها او من الام على ابائها. امك ضربتك، امك اساءت اليك وانت صغير، وانت كبير اوعى تفتكر ابدا ان هي بتكرهك. كتير جدا من الأمهات بيتصلوا بينا ابنها عنده 35 سنة، ابنها عنده 50 سنة والله يا جماعة أم اتصلت بي وابنها عنده 62 سنة وهي عندها 80 سنة وبتبكي بكاء شديد، بتقول لي ابني عنده 62 سنة وما بيصليش، أعمل فيه إيه وأعمل معاه إيه؟ أنا استغربت جدا، قلت لها يا أمي ابنك عنده 62 سنة ولا أنت اللي عندك 62 سنة؟ قالت لي لا، ابني عنده 62 سنة وما بيصليش. قلت لها أمال أنت عندك كم سنة يا أمي؟ قالت لي عندي 80 سنة، وأنا نفسي قبل ما أموت أشوف ابني بيصلي، شوف الأم دي وقلبها حنين قد إيه. عندها 80 سنة وأمنيتها إنها تشوف ابنها بيصلي. أم صبر على ابنها السنين دي كلها ونفسها إن هي تشوفه بيصلي. أمك ديت تأكد إن هي بتحبك، تأكد إن قلبها بيتقطع عليك. أم بتقول لي 80 سنة أعمل له إيه؟ قلت لها يا أمي اصبري عليه ربنا يهديه. قالت لي ياه ده أنا صبر عليه بقالي 50 سنة. يا خبر أبيض، تخيلوا أم صبر على ابنها 50 سنة من وهو عنده 12 سنة وهي صبر عليه. الأم ديت كانت بتكلمني وبتبكي بكاء شديد. قلت لها والله يا أم احنا لا نملك له إلا الدعاء. قالت لي طب استحلفك بالله تدعي له إن ربنا يهديه. قلت لها لا، أنا مش هدعي له إن ربنا يهديه، أنا هدعي لك إن ربنا يقر عينك بابنك وانت في السن ده. بعدها مفيش بنص ساعة لقيت الابن بيتصل بي وبيقول لي أنا صليت، أنا الابن اللي عنده 62 سنة وأمي كانت بتكلمك وأنا سمعت المكالمة من غير أمي ما تعرف، وأنا صليت علشان أمي تقر عينها بي وعلشان فعلا ربنا عز وجل كتب لي الهداية بسبب إن أنا سمعت المكالمة دهيت. أنا أول مرة أشوف أمي بتبكي وهي في السن ده علشان عاوزاني أصلي. أنا صليت وادعي لي ربنا عز وجل يثبتني. الأم مهما قست عليك فهي بتحبك، مهما قست عليك هي عاوزاك تبقى إنسان أحسن منها بكتير. الأم والأب التاني اللي هنعيش معاه أم سيدنا يحيى أشياع وأبو سيدنا يحيى زكريا. سيدنا يحيى ربنا عز وجل أما بيكلمنا عن سيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا أي إنسان ليس برا بوالديه فهو جبار وعصي. ما هوش جبار بس، ده جبار وعصي للرحمن. سيدنا يحيى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يخطئ أحد من البشر إلا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. مفيش بشر لم يخطئ، في فرق بين الخطأ والذنب. لم يخطئ، الخطأ أكبر من الذنب، الخطأ يحتمل الذنب ده خطأ ويحتمل صواب لكنه خطأ. إزاي؟ واحد مسافر عاوز يروح من القاهرة إلى الإسكندرية وبالليل الساعة 2 بالليل، يا ترى يروح يقف على اول طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ولا يروح يستنى عربيه تجيله، ولا ياخدها مشي، ولا يروح يقف ياخد القطر من محطه مصر، او يمشي على الطريق الزراعي. انا من وجهه نظري يمشي على الطريق الزراعي، لانه عمار. لو مشي من على الطريق الصحراوي بالليل لوحده ده خطأ، لكنه مش حرام. ففي حاجات كتير ممكن تكون خطأ لكنها مش حرام، لكن اي ذنب، اي حاجة حرام فهي خطأ. ليس كل خطأ حرام، وانما كل حرام خطأ. سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ابوه سيدنا زكريا، سيدنا زكريا والسيدة أشياع أم سيدنا يحيى، والسيدة مريم خالة سيدنا يحيى، بيشوفوا ابنهم وهو بيتقتل وبتتقطع راسه علشان راقصة. سيدنا يحيى من أبر خلق الله بوالديه، بل أقول أبر خلق الله بوالديه على الإطلاق سيدنا يحيى. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال لنا كده، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سيدنا عيسى وبرا بوالدته ولم يكن جبارا شقيا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برا بوالدته لأنه لم يرى أبيه. سيدنا يحيى أبر خلق الله بأمه وأبوه وخالته السيدة مريم. تخيلوا هذا الابن النبي، النبي الذي آتاه الله عز وجل الحكم صبيا وجعله نبيا وأعطاه الكتاب. هذا الابن النبي الحكيم الحاكم البر بوالديه يقتل. أبوه سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يقتل أيضا. لماذا؟ لأنه لم يسكت على دم ولده الذي قتله هيرودس علشان راقصة. اليهود ينتقمون من زكريا ومن يحيى. سيدنا يحيى قالوا من بره بوالدته، وده نموذج للابن اللي أبوه في قمة الأخلاق وفي قمة السمو وفي قمة الرقي. احنا ضربنا مثال بالابن اللي أبوه في قمة الظلم، سيدنا إبراهيم وأبوه. ضربنا نموذج بالابن وأمه اللي قست عليه قسوة شديدة في طفولته، موسى وأمه، ولكن رغم القسوة بتاعتها حب مالي قلبها. وبنضرب مثال بقى بابن أبوه نموذج وأمه نموذج، كان بيعمل معهم إيه؟ سيدنا يحيى وسيدنا زكريا والسيدة أشياع، كان سيدنا يحيى لا يأكل مع أبيه ولا مع أمه، ما بيأكلش معهم. فسئل لما لا تأكل مع أبيك ومع أمك وأنت أبر خلق الله بأمه وأبيه؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها أعينهم. أنا خايف أقعد أكل معاهم فأخد لقمة يكونوا هم ناويين ياخدوها وعينيهم وقعت عليها قبل أنا ما أخدها وأنا مش واخد بالي. شفت البر شكله إيه؟ بر الابن البار بالأب النموذج بالأم النموذج. سيدنا يحيى قتل وهو عنده تقريبا 35 سنة أو 37 سنة ولم يتزوج، وكان هو وسيدنا عيسى الفرق بينهم قالوا 5 سنوات تقريبا، كان سيدنا يحيى أكبر من سيدنا عيسى ب5 سنوات. سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام كان يسير في الأسواق ويسير في بني إسرائيل يبكي ويقول: أيها الناس بروا والديكم، ويبكي. فسأله أحد تلامذته: لما تبكي يا نبي الله وأنت تأمر الناس ببر والديهم؟ فقال: أخشى أن أكون ممن يأمرون ولا يفعلون، وأدعو الله أن أكون برا بوالدي. ربنا عز وجل بيخبرنا أن هو كان برا بوالديه. سيدنا يحيى لما يدعو بني إسرائيل ويأمر بني إسرائيل بأن هم يبروا والديهم، هو بيبكي خشية ألا يكون بارا بوالديه. رغم أن ضربنا مثال كيف كان يحيى بارا بوالديه في نموذج صغير جدا، أنه ما كانش بيقعد يأكل معاهم، وكان أبوه سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول ليحيى: يا يحيى لما لا تأكل معنا؟ فيقول يحيى: أخشى أن يسبق الطعام أو أن تسبق يدي إلى طعامكم. كان في واحد من الصحابة أو من التابعين اسمه محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر كان أيضا يفعل كما يفعل يحيى نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو كما فعل يحيى، كان لا يأكل مع أمه خشية أن تسبق يده إلى لقمة سبقت أو نظرت إليها عين أمه. فسيدنا زكريا عاوز ابنه يقعد يأكل معاه، فيقول زكريا ليحيى: لما لا تأكل معنا؟ فيخبره، فيقول له زكريا عليه الصلاة والسلام: أقسمت عليك وعزمت عليك أن تأكل معنا. فيقول زكريا، فيقول يحيى: وإن عصيتك؟ فيقول زكريا عليه الصلاة والسلام: إني نبي الله، أدعو الله أن يغفر لك فكل معنا. إني نبي الله. هنا بقى سيدنا زكريا بيستغل السلطات بتاعته على ابنه، بيقول له: أنا نبي، أنا نبي الله، اقعد معانا. وإذا سيدنا يحيى يظن ان هو هياكل لقمة قبل عين أمه، بعد عين أمه أو أبوه ما وقعت على، بيظن ان دي معصية. فسيدنا يحيى بيقول له: لو حصل وكلت اللقمة قبليكم. سيدنا يحيى زكريا يقول له: هدعي لك ربنا، أنا نبي الله. يقول سيدنا يحيى: فكنت أجلس معهم فوالله ما اشتهيت طعاما وأنا آكل معهم خشية أن آخذ لقمة لهم. ده نموذج لبر ابن بأمه وبأبيه، سيدنا يحيى وسيدنا زكريا. النموذج الآخر سيدنا عيسى والسيدة مريم عليهم الصلاة والسلام. سيدنا عيسى أمه مريم ملوش أب، ولذلك كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول: لا أظن أن أحدا أحب أمه كما أحب عيسى أمه، وما أظن أما أحبت ولدها كما أحبت مريم عيسى. ليه؟ سألنا شيخنا ليه؟ قال: فطرة الله في قلب العبد أن يقسم الحب في قلبه بين أبيه وأمه، وفطرة الله في قلب الأم أن يقسم الحب بين الولد والزوج، فعيسى لم يقسم الحب في قلبه بين أمه وأبيه، وإنما كان كل الحب لأمه. ومريم لم يكن لها زوج، فلم يقسم الحب في قلبها بين الزوج وبين الولد، ولكن كان كل الحب للولد. فهذا ابن يحب أمه حب الأبوة وحب الأمومة، وهذه أم تحب ولدها حب الأمومة وحب الزوجية. العلاقة بين سيدنا عيسى والسيدة مريم هذه تحتاج إلى حلقات لنتكلم فيها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمري حتى أتكلم عن هذه العلاقة وعن هذه المحبة التي كانت بين الأم مريم وبين الابن عيسى. يا شيء فوق الوصف فوق الخيال، لأنها علاقة تبدأ من الحمل وتنتهي برفع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. كان عيسى برا بوالدته ولم يكن جبارا شقيا كما أخبرنا الله عز وجل. كان عيسى محبا لأمه، وكانت أمه محبة لولدها. الابن اللي ما شافش أبوه، الابن اللي مات أبوه قبل ما يولد ورباته أمه، يبقى سيدنا عيسى والسيدة مريم هم النموذج ليه، هم القدوة ليه. ابن أبوه ظالم إبراهيم وآزر، ابن أمه قست عليه في طفولته لكنها كانت محبة جدا ليه، موسى ويكابد. أم وأب نموذج، سيدنا يحيى سيدنا زكريا والسيدة أشياع. ابن وأم فقط هم اللي عايشين، والأم هي اللي ربت. سيدنا عيسى والسيدة مريم عليهما السلام. سيدة مريم وهي ترى عيسى يصلب ويوضع الشوك على رأسه، كيف كان قلب هذه الأم، كيف كان حنان هذه الأم على ولدها، على ولدها الحنون النبي المعجزة، على ولدها الذي جاء إليها بأمر من الله بكلمة الله كن فكان عيسى بن مريم. هذه الأم الطيبة الطاهرة، هذا الابن الذي يرفع على الصليب ليصلب فينظر في عين أمه ويرفعه الله عز وجل ولا يؤذي فيه مريم ابنة عمران عليها السلام. رحمة الله عز وجل التي تكافئ الابن الحنون، والتي ترضي، رحمة الله التي ترضي الأم الحنونة. ده نموذج لأب وأم. يا ترى أنت يا أم ممكن تبقي زي مريم، وأنت يا ابن ممكن تبقى زي عيسى عليه الصلاة والسلام. حقيقة قلب أو قلوب مملوءة بالبر، مملوءة بالرحمة، مملوءة بالمحبة، مملوءة بالمودة. بر الوالدين رزق يرزق الله عز وجل به الأبناء والأمهات. نموذج آخر لأب ولأم ولابن، إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمه هاجر عليه الصلاة والسلام. أنا لم أخطئ في أن أقول هاجر عليها الصلاة والسلام، ولم أخطئ في أن أقول مريم عليها الصلاة والسلام. وممكن نبقى نوضح هذا عشان محدش يظن ويقول الشيخ بيغلط. لا، سيدنا إبراهيم أب ونبي، وينجب ابن اسمه إسماعيل من أم اسمها هاجر. إبراهيم يرزق بهذا الغلام الجميل الوسيم وهو عنده 80 سنة. قالوا لم يكن أحد في جمال يوسف كإسماعيل، أقرب الناس جمالا ليوسف كان سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل كان جميلا رائعا، طول بعرض، بأدب، بأخلاق، بكل شيء. أب محروم من الخلفة، محروم ويخلف وهو عنده 80 سنة، وربنا عز وجل بعد الأب ده ما يخلف، ربنا يأمره أنه هو ياخد الولد الغلام الجميل اللي لا يمكن أي ابن هيكون في جماله ولا في حلاوته ولا في أي شيء، ويقول له روح وديهم مكة. مش صارة اللي أمرت إبراهيم إن هو ياخد هاجر وإسماعيل ويرميهم بعيد، لا، ده ربنا عز وجل أمر إبراهيم بيبتلي الأب، أمر إبراهيم إن هو ياخد ابنه وأمه زوجته هاجر ويوديهم في مكة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هاجر لما إبراهيم سابهم في واد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي، فيش مخلوق، فيش بني آدم، ويسيبهم ويمشي. هاجر تشد إبراهيم من هدومه، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ نعم يا هاجر، الله أمرني بهذا. ما قالتلوش سارة، ده ربنا هو اللي أمره بكده. إذن اذهب فلن يضيعنا الله، ربنا عز وجل مش هيضيعنا. كان إبراهيم عمره 2 سنة، الأب ده قسى على ابنه وعلى زوجته قسوة شكلها ايه، لكنها بأمر مين؟ بأمر ربنا عز وجل. تمر الأيام ويكبر إبراهيم، كان صادق الوعد وكان صديقا نبيا، أمه هي اللي رباته مش أبوه، هاجر هي اللي ربت هذا الولد اللي أصبح نبي وأصبح فارس الكون وفارس المسلمين. بعد 20 سنة إبراهيم بقى عنده 100 سنة أو أكتر، وإسماعيل عنده 20 أو 22 سنة. إبراهيم ما يعرفش حاجة عن ابنه إطلاقا، يرى في المنام أنه بيذبح ابنه، أني أرى في المنام أني أذبحك. أول ما رأى في المنام أنه بيذبح ابنه عرف أن ابنه عايش، ما كانش يعرف. لما سابهم عند بيته المقدس ما كانش يعرف، سابهم وخلاص، وربنا عز وجل ما قالوش يروح هناك. سيدنا إبراهيم ما يعرفش حاجة عن ابنه ولا عن زوجته، أول ما شاف إنه هو بيذبح ابنه عرف إن ابنه عايش، وبقى عنده 22 سنة أو 20 سنة. ولما عرف إن ابنه عايش، ربنا عز وجل قال له اذبحه. ياه، طب ما هو كان عايش ومش عارف هو فين. ولما عرف ان ابنه عايش، ربنا عز وجل لي يقول له اذبحه. اسماعيل في مكة، ابوه يجي من بيت المقدس وعنده 100 سنة، ويدخل على امه، على هاجر. يا هاجر اني ارى في المنام اني اذبح اسماعيل. قالت هاجر الله امرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني بهذا. شوف الأم، شوف الزوجة، ما لقتلوش بقى بعد ما كبرت وربيت وعملت وخليت وانت ما تعبتش ولا اي حاجة وسبتنا هنا في الصحراء وجاي دلوقتي تقولي اذبحه؟ ما قلتوش كده ابدا. قالت له الله امرك بهذا. الجملة اللي قالتها من 20 سنة، قال نعم الله امرني بهذا. قال إذن افعل ما تؤمر، ولكن دي تحتها 200 خط. شوف قلب الأم، خذه بعيدا فلا تريني قطر دمه، واشحذ سكينك حتى لا تؤلم، وخذ هذا القيد فاحكم به، قيده لا يفر منك. يا قلب الأم ده شكله إيه؟ تأكد إن قلب أمك مش أقل من قلب أمها، مش أقل من قلب هاجر. تأكد إن قلب هاجر بيتقطع، لكن ما تقدرش تعترض على إرادة ربنا. خذه بعيدا فلا أرى قطر دمه، واشحذ سكينك فلا تؤلم، واحكم قيده فلا يفر منك. الابن يقابل أبوه، ويلتقي الأب والابن لقاء وأول لقاء، والأحضان والدموع تزرف حضن الابن لأبوه وحضن الأب لابنه، حضن ما تحضنش قبل كده. إبراهيم أول مرة يحضن ابن كبير بالشكل ده، وإسماعيل أول مرة يحس بحضن الأب. ما لحقوش يستمتعوا ببعض، ما لحقوش يعيشوا مع بعض. إبراهيم يقول لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ما ترى. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ترى أنت ابن زي إسماعيل؟ يا ترى النموذج بتاعك والقدوة بتاعتك في البنوة هي مين؟ لازم تكون هي إسماعيل. سيدنا إسماعيل أبوه هيذبحه، هيصبر على إيه؟ ده هيصبر على الذبح. احنا ما بنصبرش على ان امنا تقول لنا كلمة، ما بنصبرش على ان امنا تبص لنا بصة، ما بنصبرش على ان ابونا يشخط فينا شخطة. سيدنا اسماعيل ينام، كان نايم على ظهره علشان ابوه يذبحه من هنا، نام على بطنه وقال له يا ابتي انحر من قفاي، اذبحني من ورا. لما يا إسماعيل؟ أخشى أن تقع عيني في عينك فتأخذنا الشفقة فلا نأتي أمر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ده أب وأم وابن، عيلة، نموذج. يا ترى ممكن دول يكونوا نموذج ليك وقدوة ليك؟ اتكلمنا عن إبراهيم وأبيه، اتكلمنا عن إسماعيل وأبيه وأمه، اتكلمنا عن موسى وأمه، اتكلمنا عن يحيى وأمه، اتكلمنا عن عيسى وأمه، يحيى وأمه وأبيه، اتكلمنا عن عيسى وأمه. تخيلي لازم نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمه آمنة بنت وهب. مش هنقدر نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما شافش أبوه، لكن عاش مع أمه 6 سنين. محمد صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وعمره من 6 سنين ل7 سنين، والبعض قال ماتت وعمره 7 سنين، والبعض قال ماتت وعمره 8 سنين. أصح الأقوال أن محمد صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وعمره 6 سنوات. وتحكي لنا كتب السيرة كيف كان الفراق، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم طفلا بارا بأمه، محبا لها، طائعا لها. تخيلوا أيها الأحباب، تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير 6 سنوات، أحلى سنوات العمر، أحلى سنوات الطفولة، يسير في مكة ماسكا وممسكا بيد أمه. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعانق أمه، وهو يقبل وجنتي أمه. تخيلوا آمنة بنت وهب كيف كانت حنونة رؤوفة بهذا الطفل اليتيم الذي مات أبوه وهو جنين في بطنها. من الأمور الغريبة أن آمنة بنت وهب لم تتزوج بعد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. على غير عادة العرب وعلى غير عادة قريش لم تتزوج هذه الأم، ونظرت نفسها لوليدها، لحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أمه حبا عظيما، متعلقا بها، فهي كل حياته، كل وجدانه هي هذه الأم. ذهبت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليزور قبر أبيه، هذه الأم التي تريد أن تربط هذا الولد بأبيه، تريد أن تقول له كان لك أب اسمه عبد الله، كان عظيما، كان جميلا، كان وكان وكان. أخذت آمنة ولدها محمد وذهبت إلى يثرب لتزور قبر زوجها الراحل، ويأتينا السيرة، ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يهاجر إلى مكة ويقف عند بئر من الآبار، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة ويقول جئت وأمي إلى هاهنا، وهنا كان قبر أبي، وهنا كان بئر بني النجار، كنت ألعب عنده مع أنيسة جارية من جوار الحي، وكنا نطير طائرا، وفي هذا البئر أجدت السباحة أو تعلمت السباحة. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذكريات وهو مهاجر، وهو نبي عمره 53 سنة، ويفتكر هذه اللحظة في حياته. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. تنتهي الزيارة وتعود آمنة، وكان معها أم أيمن بركة الحبشية، وتعود آمنة وأم أيمن ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي الطريق تمرض الأم، ترتجف آمنة ومعها على صدرها وإلى جوارها على صدرها ولدها عبد الله، ولدها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الولد يرى أمه وهي تمرض، ويشتد المرض، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم وكأني به إلى جوار أمه، بيده الصغيرة، بيده الرقيقة، يمسح العرق عن جبين أمه، يقبل وجنتي أمه، ما بك يا أماه. يشتد المرض على آمنة والطفل إلى جوارها، وتأتي لحظات الموت، وتأتي لحظات الفراق.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا. هذه الأم تمسك بيد طفلها، تقبل هذه اليد، تنظر في هاتين العينتين، تملأ وجهها بآخر نظرة إلى ولدها، هذا الولد الذي لن ينسى أبدا هذه اللحظة مع أمه، لا ينسى أبدا أمه وهي تفارق الحياة. لم يأخذوه بعيدا عنها، فكان معها في نفس الخيمة، في نفس الهودج، في نفس المكان، تعانقه، تأخذه على صدرها، ينام الطفل على صدر أمه، ينام رسول الله طفلا على صدر آمنة، تقبله، يقبلها، تقبض على يده بيدها، وباليد الأخرى تعانقه، ثم تبدأ اليد في التخلي عن الولد. خرجت الروح، ماتت آمنة، وبكى الطفل، بكى محمد صلى الله عليه وسلم، بكى فراقا لأمه، بكى الطفل الوليد وهو يرى لون الموت ونظرة الموت في عين أمه من صغره، يختبره الله من صغره، يربيه الله عز وجل من صغره، يحرم من حنان الأم، من نظرة عطف، من كلمة حنان، يأخذوه من بين أحضانها، يأخذوه عنها بعيدا، يقف طفلا يراقبهم، ينظر إليهم وهم يوارون أمه، يضعونها في التراب، وتكون لحظات الفراق. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله طفلا وشابا وشيخا، صلى الله على رسول الله حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم. هذه لحظات يذكرها لنا التاريخ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمه، بين آمنة بنت وهب وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه قطوف من بر الأبناء بأمهاتهم، من بر الأبناء بآبائهم، هذه فصول من قصص الأنبياء، من سيرة عائلات، من سيرة أسر. هل لك في هؤلاء قدوة؟ هل هؤلاء لك نموذج؟ أرجو من الله عز وجل، ثم أرجو منكم في علاقاتكم بآبائكم، في علاقاتكم بأبنائكم، أيها الأبناء، أيتها الأمهات، أيها الآباء، هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم أصلنا، هؤلاء هم فصلنا، هؤلاء هم قدوتنا. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة.
الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصى. ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. يا عزتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي. فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أيها الأحباب بكم مرة أخرى وقصاصاتنا الصحفية. أول قصاصة من جورنان المصري اليوم يوم الأربعاء 21/5/2008، باحثون إسرائيليون يطلقون مشروعا إلكترونيا لتفسير القرآن الكريم. باحثون إسرائيليون يطلقون مشروعا إلكترونيا لتفسير القرآن الكريم في خطوة مثيرة تطرح تساؤلات عن الخلفية الحقيقية لمثل هذه المبادرة. يجري التحضير حاليا لإطلاق موقع إلكتروني تحت عنوان قرآن نت مشروع اجتماعي. الموقع اسمه كده قرآن نت مشروع اجتماعي. أنشأ فريق بحث أكاديمي إسرائيلي تقوم فكرته على تقديم تفسير تربوي ونفسي لآيات القرآن، ويريد القائمون عليه أن يكون همزة وصل بين العالم الإسلامي والغرب حسب ما أورده موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت. موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، موقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قالوا لنا إن في باحثين إسرائيليين بيطلقوا مشروع على النت، موقع اسمه قرآن نت مشروع اجتماعي باللغة العبرية. مهمة هذا الموقع تفسير للقرآن الكريم باللغة العبرية. التفسير هو تفسير تربوي ونفسي. يا ترى الأزهر الشريف، وزارة
الأوقاف المصرية، وزارات الأوقاف اللي في العالم كله، الحكومات العربية عملت إيه علشان تقول لنا وتدور على حقيقة هذا الموقع الذي بالتأكيد سيسيء إساءة بالغة إلى القرآن الكريم، سيسيء إساءة بالغة إلى المسلمين، إلى التربية. لو إحنا فكرنا نجيب التوراة ونتكلم عنها، أنا متأكد إن هتقوم الدنيا ومش هتقعد، ومتأكد إن إحنا هنصنف أعداء للسامية، وممكن القناة تتقفل لمجرد إن إحنا هنتكلم عن التوراة. لكن هم يتكلموا عن القرآن الكريم، أنا بقول الكلام ده وبذكر هذه القصاصة أو هذه القصاصة قبل ما تقع الفاس في الرأس، وأنا على يقين أنه لن يكون أبدا مادحا لكتاب الله، ولن يكون أبدا ناصفا أو منصفا لكتاب الله عز وجل. القصاصة الثانية، الجامعة الأمريكية تقرر منع الأساتذة والطلبة والعمال من التعامل مع إسرائيل. ده المصري اليوم يوم الخميس 15/5، وافق مجلس أساتذة الجامعة الأمريكية أمس ضمن اجتماعهم الدوري على تمرير قرار يدعو أساتذة وطلبة وعامل الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى الامتناع عن أي تعاملات مع الأكاديميين الإسرائيليين داخل الجامعة الأمريكية، والوضع في الاعتبار تجرد وقفية الجامعة الأمريكية من كل الشركات التي تستثمر في إسرائيل. القرار ده بيحدث في الجامعة الأمريكية في القاهرة. مجلس أساتذة الجامعة في اجتماع لي قرر بأغلبية منع الأساتذة والطلبة والعمال من التعامل مع إسرائيل. ده حاجة بتحصل في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في حين ان وزارة البترول المصرية، في حين ان وزارة الزراعة المصرية بتتعامل وبتبيع وبتشتري مع الاسرائيليين، الجامعة الامريكية رغم ان رئيس مجلس الاساتذة بيقول ان القرار بيعبر عن شعورنا ولكنه غير ملزم. يعني ايه غير ملزم؟ يعني ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجة لو حد من الجامعة تعامل مع حد من الاكاديميين الاسرائيليين ولكن خارج الجامعة الامريكية. طبعا لا اظن ابدا ان جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس ولا جامعة الازهر ولا اي وزارة من الوزارات تستطيع او تجرؤ على اتخاذ هذا القرار. قصاصة اخرى من الدستور يوم السبت 24/5/2008، منظمات حقوقية اسرائيلية بعد مقتل مصري على الحدود. قتل الاسبوع الماضي احد البدو المصريين اسمه عايش سليمان موسى 32 سنة، قتل على الحدود بين مصر واسرائيل بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار عليه عند منفذ العوجة بحجة تسلله من سيناء لإسرائيل. يوم الخميس الماضي عايش سليمان موسى مسلم مصري من أهل سيناء عمره 32 سنة، قتل برصاص الجنود الإسرائيليين، ومحدش يعرف حاجة طبعا عن الموضوع. تكتيم إعلامي رهيب. لكن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية اللي جوه إسرائيل هي اللي بتدافع عن المصريين البدو اللي بيتقتلوا برصاص جنود إسرائيليين. بتقول المنظمات، منظمات الحقوقية الإسرائيلية، منظمة بيت سليم الحقوقية، أكدت أن القوات الإسرائيلية تتعمد قتل المصريين على الحدود تحت ذريعة أنهم يحاولون القيام بعمليات إرهابية داخل إسرائيل، نافية أن يكون هذا هو السبب الحقيقي وراء قتل المصريين. منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية بتتهم القوات الإسرائيلية بأن هي بتتعمد قتل المصريين على الحدود بحجة أن هم إرهابيين، وده كلام غير حقيقي، ده حسب المنظمة الإسرائيلية ما بتتكلم. عايش سليمان موسى نقل إلى مستشفى العريش لإجراء فحوصات الطب الشرعي. قامت تل أبيب بتسليم جثته أمس إلى السلطات المصرية بعد أن زعمت أنه أحد تجار المخدرات. السلطات المصرية بعد ما تسلمت الجثة ودته مستشفى العريش علشان إجراء الفحوصات عليهم ومعرفة هو قتل إزاي، لكن بعد ما مات عايش سليمان موسى. آخر واحد أو آخر قتيل مصري كانت الطفلة سماح نايف مسلم 14 سنة، واللي أصابتها رصاصة من جندي إسرائيلي في برج مراقبة، والكلام ده كان في شهر فبراير الماضي، يعني تقريبا كل شهرين هيموت لنا واحد. طب إذا كان عايش سليمان موسى اللي عمره 32 سنة، إذا كان إرهابي أو تاجر مخدرات، فيا ترى سماح نايف مسلم اللي عمرها 14 سنة هي كمان كانت تاجرة مخدرات، ولا كانت إرهابية، ولا كانت رايحة تعمل عمليات إرهابية متطرفة في تل أبيب؟ المنظمات الحقوقية الإسرائيلية بتقول الكلام ده مش حقيقي، وإن إسرائيل بتتعمد تقتل هؤلاء المصريين، وحجة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إن إسرائيل بتتعمد كده أنه لم يحدث أن قتل إفريقي واحد على الحدود المصرية الإسرائيلية برصاص القوات الإسرائيلية. هناك حركة تسلل من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية بيقوم بها أفارقة، القوات المصرية هي اللي بتقتلهم، لم يحدث أن قتل إفريقي وهو يعبر الحدود برصاص إسرائيلي، بل بالعكس بيقابل بالأفراح والليالي الملاح. يا ترى إمتى إسرائيل هتبطل قتل في المصريين المدنيين اللي على الحدود، وإمتى مصر هتقول حاجة؟ قصاصة القبل الأخيرة من الدستور من المصري اليوم يوم الخميس 15/5. أسامة أنور عكاشة، أسامة أنور عكاشة بيقول إيه؟ بيقول كلام غريب جدا. قضية فلسطين أصبحت حدوتة بايخة. أسامة أنور عكاشة بيقول إن قضية فلسطين أصبحت حدوتة بايخة. أحد مثقفي مصر، أحد مش عارف أقول إيه، لكن مفيش تعليق غير إن أسامة أنور عكاشة بيقول إن قضية فلسطين أصبحت حدوتة بايخة. كان عندي قصاصات كتيرة وكان عندي كلام كتير، لكن للأسف الشديد الوقت انتهى. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بر الوالدين، نكمل وصايا الخليل، نكمل أوصاني خليلي. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى
الصيف
ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه.
تغمر القلب المشاعر.